هلا اذا مساله جدال عقيد نحن نربى بانفسنا ان ندخل به، اما لا بدنا نوصل للحقيقه، نحن اصحاب دليل نسير مع الدليل اينما يوصلنا نسير اليه. الاسلام حاله تكامليه ليست مجتزئه، لا يمكن ان ناخذ حكما اسلاميا نجتزئه عن بقيه الاحكام الاسلاميه لنقول ان ونحاكم الاسلام على اساس هذا الحكم، ما بيصير. لماذا جعل الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا أيها الإخوة خاضع بالحقيقة لنظام متكامل من الواجبات ومن الحقوق. جاءت الآية في سياق هذا التكامل بين الواجبات والحقوق. خل نقرأ مسيرة الرجل في الحياة كواجبات ملقاة على عاتقه، ولنقرأ مسيرة الرجل أيضا كحقوق له، وكذلك الحال بالنسبة للأنثى أو للمرأة. يجب على الرجل في جملة ما يجب أن ينفق على أبويه إذا عجزا عن الإنفاق. يجب على الذكر الرجل أن ينفق على أبويه، ويجب أن ينفق أول ما ينفق على نفسه. إذا بلغ الرجل رشيدا وجبت نفقته على نفسه إن كان مستطيع، ويجب عليه الإنفاق على زوجته، ويجب عليه الإنفاق على أولاده، ويجب عليه الإنفاق على كل من يتعلق به سواء كان إنسانا أو غير إنسان. يجب أن ينفق على الحيوانات التي يقتنيها في منزله بما يقوم بأودها. طيب، إذا دخل في معترك الحياة وأراد أن يتزوج يجب عليه أن يدفع مهرا، ولا يجوز له أن يأخذ من المهر الذي نحله لزوجته شيئا. يجب عليه أن يأتي لزوجته بمسكن شرعي منفصل لها حق المنفعة فيه. يجب عليه أن يقوم بكل تكاليف هذا الزواج ومستتبعاته. يجب عليه أن ينفق على أولاده بعد ذلك بأوسط ما ينفق الإنسان عرفا على أولاده. هذا ما عليه من واجبات. في المقابل المرأة ماذا عليها؟ المرأة لا تخلو من حالات، إما أم أو بنت أو زوجة أو أخت. الأم يجب على الولد أن ينفق على أمه وأن يخفض لها جناح الذل من الرحمة، مش بس ينفق، أن يخفض لها جناح الذل من الرحمة، طبعا فيما أمر الله وليس في غير ما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الزوجة يجب على زوجها أن ينفق عليها، ويستحب له التوسع في الإنفاق. يجب النفقة الواجبة، يستحب له التوسع في الإنفاق، الكاد على عياله كالمتشحط بدمه في سبيل الله. بعض الروايات تؤكد أن كثيرا من عذاب القبر يرفع بالإحسان إلى العائلة. إذا حاول الإنسان أن يوسع على زوجته بالإنفاق كانت هذه التوسعة مكتوبة له كأجر عند الله. هلا بغض النظر عن مستتبعات هذا الأجر، يرفع عنه عذاب القبر، يوسع الله عليه في رزقه، أمور تتبع في مظانها في الرواية. يجب على الأب أن ينفق على ابنته، بل يستحب له أن يوسع في النفقة على بنته، بل أن يبدأ بالنفقة بابنته قبل ابنه. وأدق من هذا أن إذا جلس على الطاولة أن يطعم ابنته أن يبدأ بصب الطعام لابنته قبل ابنه. من بدأ بإطعام ابنته قبل ابنه كان كمن فك رقبة من ولد إسماعيل، يعني أعتق عبدا من ولد إسماعيل. شوف قداش الرواية بتحاول تقرأ. موضوع الأخت، حقيقة الفقهاء يقولون إن لم يوجد لها من ينفق عليها يجب على الأخ أن ينفق، لأن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طيب لما من المرأة ما في عندها أي واجب والرجل تتراكم عليه هذه الواجبة، نجي لنظام الحقوق، بيصير في خلل إذا قلنا إن للذكر مثل حظ الأنثيين، طالما أنه مكلف بأضعاف ما هي مكلفة به. هي إذا أخذت ميراثها وضبطه خباته ولا خمسة في الميراث، يمكنها أن تستبقيه مدى الحياة ولا يجب عليها أن تنفق منه، يجب على من تتعلق نفقتها به أن ينفق عليها. أين هو الإجحاف؟ خلنا نحكي بنظام متكامل. أما تخلع لي أي من كتاب الله تقول لي للذكر مثل حظ الأنثيين، ما بوقع، وهو نقاش لا يؤدي إلى أمر مقنع. بدي شوفني شو مكلف، ليش ما أنفقوا؟ الرجل ينفق في صلب تكليفه أن يكون منفقا، أن يكون منفقا يعني هناك تراتبية واجبة عليه. يجب أن يكون نظام الحقوق يوازي نظام الواجبات، لأن من له الغنم عليه الغرم، وأمر عقلي طبيعي. إذا أخذنا الإسلام هكذا يمكن لنا أن نتحاور حول هذه الآية ومثيلاتها. أما أن يجتزئ لي أحد من الإسلام جزءا ليحاكم الأجزاء المتبقية من خلال هذا الجزء، هذا أمر لا يقول به عاقل، لا يقول به عاقل. نعم.
السؤال الأخير تقول فيه الأخت من يوسف: هل يدل قوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى على أحلية كشف الوجه؟ فما معنى التبرج؟
في حلقة الحجاب ذكرت أنا من جملة أدلة الذين قالوا بجواز الكشف، كشف الوجه والكفين للمرأة، هذا الدليل نعم أورده بعض الفقهاء. أما التبرج فهي تلك الزينة التي يحرم على المرأة إظهارها للأجنبي عنها. نعم.
الأخت أم علي تستفسر حول موضوع المرأة الحامل التي يتوقع زوجها، هل تكون عدتها أن تضع مولودها؟ وإذا كانت عاملة ولا يوجد من يعينها، فهل تكون عدتها أن تضع المولود؟
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، يعني توفي زوجها الأصل عدتها 4 أشهر و10 أيام في نص في كتاب الله، هذا أمر مجمع عليه لدى المسلم. فإن كانت حاملا وأولدت قبل 4 أشهر و10 أيام تبقى العدة 4 أشهر و10 أيام، فإن زاد الحمل عن العدة عدتها عفوا أن تضع حملها. نعم الكلام إذا كانت امرأة عاملة، نحن قلنا إن الحداد هو ترك التزيين، ترك لبس الألوان الفاقعة، عدم الخروج من المنزل إلا لضرورة، فإن كان من الضرورة أن تخرج لعملها جاز لها الخروج والاقتصار على الحد الأدنى من هذا العمل بما يراعي وضعها في العدة الشرعية التي هي فيها.
نعم. الأخ ماجد يسأل عن رأي سماحتكم عقد الزواج بواسطة السيد أو الشيخ، ويقول: بالنسبة لي لقد عقدت زواجي في المحكمة فقط، فهل إحضار السيد أو الشيخ إلى المنزل من الضرورات؟
هلأ هون الأخ ماجد يخلط بين ما هو عرف وبين ما هو حكم شرعي. ما هو عقد الزواج؟ لما منقول ما هو عقد الزواج تقريبا قد أجبنا على 3/4 أسئلة. هو عقد، والعقد شرعة بين متعاقدين، نظام بين متعاقدين. الإسلام أقر نظام العقود وفصل في المعاملات بين ما هو عقود وما هو إيقاع. لا يقال للطلاق عقد، هو إيقاع ينشئ إنشاء موقعا طلاقا. ما في شيء اسمه عقد طلاق، في إيقاع. في من العقود في الإسلام عقد التجارة، عقد البيع، عقد المزارعة، المساقات، وهكذا في عقود. جعلت لك مالا لتقيم لي هذا الجدار، أجرتك هذا البيت عقد أجار، قبلت الإجارة، وكلتك قبلت هيكلي، وهكذا. بالنسبة للزواج هو عقد نعم مشوب برائحة عبادة، لكنه في الواقع مصنف في المعاملات. ما هو العقد؟ كيف يتم عقد الزواج؟ يتم عقد الزواج بإنشاء وقبول. الإنشاء عادة يكون من الزوجة، أن تقول هي أو وكيلها زوجتك نفسي، أو يقول وكيلها زوجتك موكلتي بمهر مسمى إلى أقرب الأجلين أو إلى وقت معين أو بمهر مسمى، ما رح أدخل بالتفاصيل. فيقول الزوج أو وكيله قبلت الزواج لنفسي، أو يقول الوكيل قبلت الزواج لموكل. يمكن التوكيل في الإنشاء، ويمكن التوكيل في القبول، ويمكن أن يقع مباشرة من المنشئ وهي المرأة إلى القابل وهو الرجل. بعض الفقهاء يقولون لو عكست، بعضهم مش كلهم يقولون لو عكست فأنشأ الرجل الزواج فقبلت المرأة، بعض فقهاءنا يصححون هذا الفعل طبعا، وهو رأي ليس مشهورا، لكن في منه صيغة العقد هذه هي. هلا لماذا يؤتى برجل الدين؟ هلا أمر طبيعي، لأنه الأعرف من غيره بالحكم الشرعي وبطريقة التلفظ وبطريقة الإيقاء الإنشاء. وعادة رجل الدين بيأخذ وكالة المرأة بعد موافقة وليها وهو أبوها أو جدها لأبيها، ثم ينشئ عقدا مع الزوج فيقول الزوج قبلت ورضيت. الناس في العرف العام يجدون هذا بركة، أن يذهبوا عند رجل الدين ويجري لهم عقد الزواج. هلا العقد إذا جرى بالمحكمة أيضا يجرى أمام القاضي المختص، أمام رجل الدين أيضا اللي له وظيفة في الأحوال الشخصية معينة في هذا. فالعقد أينما وقع يقع صحيحا، لكن يبقى في بركة هذا العقد الزواج. يستبرك الناس بأحد السادة الأشراف من ذرية السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، وهو أمر مشرف، وهو أمر مشرف. يستبركون بعالم من علماء آل محمد، يستبركون بعالم من عامة الناس، هذا عرف عام ما فينا. لكن في إذا حاز العقد على هذه الشروط التي ذكرتها كان العقد صحيحا. نحن طبعا عندنا عقد كسائر العقود، لكن فيه رائحة التعبد باعتباره يؤسس لأسرة.
الأخ مصطفى يقول لقد بدأت الصلاة والصوم في سن 12، ولكن كنت مريضا ففطرت عددا من الأيام لا أذكر عددها، وأنا أشك في أنني كنت قد بلغت أم لا، فما العمل؟
هو يقول أنه كان في سن 12. الولد الذكر يبلغ بإحدى 3 علامات: بلوغه 15 سنة هلالية، يعني 15 سنة ميلادية إلا 150 يوم، إلا 150 يعني 14 سنة ونصف تقريبا. هذه إحدى علامات البلوغ. العلامة الثانية أن يأتيه ما يأتي الرجال، أن تصبح عنده حالة استمنار. العلامة الثالثة وهي الأكثر رواجا في مجتمعاتنا، أن ينبت شعر خشن على عانته في مناطق حساسة من جسم، شعر خشن وليس وبرا. هذه إحدى علامات البلوغ. الملاحظ وهو أمر استقرائي يعني قابل للخطأ وقابل للمناقش. نلاحظ أن البلوغ بالعلامة الثالثة وهو نبات الشعر الخشن على العانة أصبح منتشرا في سن 11 ونصف 12 ونصف. بسؤالنا لبعض الأطباء قال شيخنا نعم نحن نلاحظ هذا الموضوع وهو ناتج عن دخول الكثير من الهرمونات في أجسام أطفالنا تتناول عبر اللحوم وعبر الدجاج، وهي ساهمت في هذا الانقلاب، لأنه قبل 40 أو 50 عاما كانت نبات الشعر الخشن على عانة الغلام كان يتأخر أكثر لل13 لل14 سنة، يعني كان تقريبا يتساوق مع السن اللي هو 14 سنة. هذه إذا بلغ الذكر بإحدى هذه الطرق الثلاث تنجز التكليف في حقه، صار واجب يصلي واجب يصوم إذا كان مستطيعا يجب عليه الحاج وهكذا. الأخ مصطفى يسأل يقول وأنا أشك في أنني كنت قد بلغت أم لا. 12 سنة العلامة الأولى منتفية لأنه ما صار عمره 14 سنة ونصف. شكه يكون في موضوع هذا الشعر، مع الشك الأصل عدم البلوغ حتى يثبت، وبالتالي لا يثبت التكليف في حقه إلا بالبلوغ اليقيني، فلا شيء عليه في مفروض السؤال.
نعم. الأخ حسين من السعودية يقول في رسالته إذا قمت بإفطار ضيف في آخر يوم في رمضان فهل يجب علي دفع الفطرة عنه، وهل يجب أن يبقى عندي حتى صبيحة يوم العيد حتى يجب ذلك، أرجو الإيضاح والتوسع.
إذا بات ضيف أو غيره عند شخص فمقدار يصدق عليه المبيت، مقدار يصدق عليه أنه أمضى جزءا كبيرا من ليلة العيد عند مضيفه، ليس بالضرورة أن يتعشى، لكن لو أكل وبقي سهر حتى منتصف الليل ولم يبت يجب على المضيف أن يدفع عنه. فإذا بات تأكدت المسألة، لكن لو قام الضيف فدفع الفطرة عن نفسه، ويعني كون المضيف قد تعلقت الفطرة بذمته هذا لا يمنع الضيف من أن يدفع. في اشتباه جرى عن بعض اخواننا، لاني سألت هذا السؤال عشرات المرات انه انا ما فيني ادفع لاني ضايف فيه بيدفع عني. لا، فيك تدفع، انت اذا دفعت اسقطت عنك وعنه الفطر. فاذا المهم النظر العرفي ان يصدق عرفا انه كان متواجدا جزءا كبيرا من الليل 3-4 ساعات بعد الإفطار إلى منتصف الليل، نعم يصدق عليه أنه تقريبا بات. بهالحدود يجب على المضيف أن يدفع.
نعم. قبل أن نتابع ما بقي لدينا من رسائل نتوقف مع أولى وقفاتنا الإعلانية، نعود بعدها للمتابعة. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. عبر قناة NBN نعود لمتابعة ما تبقى لدينا من رسائل. سمعت الشيخ لدينا رسالة من الأخ أبو يوسف يسأل عن المدة التي تحتاجها المرأة النفساء حتى تعاود صيامها وصلاتها.
النفاس كالحيض، يعني تعفى المرأة من الصلاة ومن الصوم، لكن بالنسبة للصوم يجب عليها القضاء. حده الأقصى 10 أيام، النفاس حده 10 أيام، وهو مختلف من امرأة إلى أخرى. ذات العادة العددية والوقتية، لنفرض أن لها عادي 7 أيام، ما زاد عن 7 أيام إلى حدود 10 أيام ثم ينقطع الدم هذا كله نفاس. إذا تجاوز 10 أيام يكون نفاسها 7 أيام والباقي استحاضة، يجب أن تعمل فيها أعمال الاستحاضة على ما هو مفصل. نرجع للقاعدة الأساسية أن النفاس 10 أيام، فإذا وصل الدم إلى 8-9 أيام زاد عن عادتها ولم يتجاوز العشرة فهو كله نفاس، فإن تجاوز العشرة كان لها أن تحسب عادتها مثلا 7 أيام، ما زاد عن 7 أيام يكون استحاضة.
نعم. السؤال الثاني، ما علاقة الخضر عليه السلام بدعاء كوميل؟
عندما أخبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو صاحب الدعاء، هو الذي أخبر كوميل بن زياد عن هذا الدعاء الجليل في مضامينه وفي معانيه ومبانيه، قال إنه دعاء أخي الخضر عليه السلام في بعض الروايات. نعم. أنه من الأدعية التي يدعو بها الخضر، وهو علم من الله سبحانه وتعالى اختص به أولياءه.
نعم. الأخ منير يقول، والدي متوفى وكان يعاني من مرض مزمن ولا يستطيع الصيام، فما حكم الزكاة عن الشهر؟
أثناء حياة والده لم يكن يستطيع الصوم، فيدفع عنه الفدية عن كل يوم 3/4 كيلوغرام من الطعام، يعني عن الشهر كله إذا كان 30 يوما 22 كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من الطعام، ويجب إخراج الفطرة عنه أيضا. هلأ عند وفاته إن كان قد فاته الصوم ولم يدفع عنه الفدية وجب دفعها من تركته.
نعم. السؤال الثاني، هل يجوز ذبح العقيقة للميت؟
العقيقة أولا لنوضحها لبعض الإخوة المشاهدين، هي من المستحبات المؤكدة أن يعق الإنسان عن نفسه وعن أولاده بذبيحة، قد تكون من الإبل، قد تكون من البقر، وأفضلها الكبش، أن يعق الإنسان عن نفسه عن أولاده عن متعلقيه عقيقة ويوزعها على الفقراء، ولها صيغ استحبابية، أن يكون عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى، وقيل يكره أن تكسر عظامها، واستحب أن تقطع لحومها أعراقا أعراقا، مستحبات أو من المستحبات المؤكدة، ومن بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه بأن يذبح كبشا ويوزعه على الفقراء. الآن بالنسبة للميت، الميت من المستحبات أن يذبح عنه ويوزع عن روحه إلى الفقراء، لكن بعنوان العقيقة لم يثبت استحباب العقيقة إلا للأحياء، للأموات ما عندي علم أن يستحب لهم العقيقة، لكن ليس بعنوان العقيقة، بعنوان أن يذبح ويوزع اللحم عن روحه إلى الفقراء. ما بينا هذا.
الأخت مريم تطرح في رسالتها مسألة كنا قد بحثنا فيها في برنامجنا، وتقول أي قصدت مسألة الحجاب، تقول أنا أريد أن أتحجب ولكن لست مقتنعة.
أنا أوردت هذا السؤال عن عمد، لأنه هذا الكلام ليس للأخت مريم فحسب، هذا الكلام شريحة لا يستهان بها من مجتمعاتي. أنا مقتنعة، أؤمن بأن الحجاب واجب، لكن لست مقتنعة به، لست مقتنعة به. طيب، بدي شوف الجهة التي أخاطبها في المرأة، أي جهة؟ العقل، القلب، العاطفة، ماذا أخاطب في المرأة؟ نشوف وجه عدم الاقتناع. لما بيصير هذا الكلام يتردد، اذا هناك مشكلة، فبدنا نخصص هذه المشكلة الى حصص حتى نخاطب كل شيء، نضع الامور في نصاب. اذا بدنا نحكي مع العقل، طيب، عقلا اذا امنا بالله وبرسله وبكتبه وبما انزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وبما هو مجمع عليه لدى هذه الأمة، نجد أن الحجاب واجب ولا أحد يقول بعدم وجوده. للآيات، ونحكي حلقة كاملة في يدنين عليهن من جلابيبهن وغيرها من الآيات التي أوردناها وتحدثنا بها مطولا. إذا هناك أمر واجب من الله كيف يمكن مخالفته عقلا؟ يخالف بالمعصية، ليس هناك من طريق آخر إلا المعصية. في العقل أيضا من حق المرأة أن تسأل، طيب لما افترض الحجاب؟ نقول كثير من الفروض لم يكشف المولى سبحانه وتعالى لنا عن العلة التامة التي جعلته يأمرنا أو ينهانا. أما هي العلة التامة التي أمرنا الله لأجلها بالصلاة؟ هي من مختصاته سبحانه وتعالى. قد نحول حول الموضوع، قد نستنبط وجوه حكم، وجه حكمة ما، لكن هل أحد يستطيع أن يجزم ويقسم الأيمان المغلظة أن هذا هو العلة التي جعلت المولى سبحانه وتعالى يأمرنا؟ ما حدث. قد نستجمع جملة من العلل لتشكل فيما بعد علة. لا، في أمور كشف الله عنها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، وضح كشف العلة. في أمور قال الله تعالى عنها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قد نستنبط حكما للحجاب، لكن العلة التانية الله سبحانه وتعالى وحده يعلمه. من مسائل الحجاب، والآن أنا بدي أحكي بعدني في مرحلة مخاطبة العقل، إذا كانت الطبيعة بين الرجل والمرأة مختلفة، وهذا أمر يقره كل الناس، لا أحد يقول إن الرجل في تركيبته الجسدية والنفسية مشابه للمرأة أبدا، هم صنفين هما صنفان مختلفان، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التركيبة الفيزيولوجية للرجل مختلفة عن التركيب الفيزيولوجي للمرأة، نفسية المرأة مختلفة تماما عن نفسية الرجل، عاطفتها مختلفة تماما عن الرجل، كل قد رضي واقتنع بما هو عليه. يعني في الأمر السوي لا تجد امرأة تتمنى أن تكون رجلا، أو رجل يتمنى أن يكون امرأة في العادي. هلا في أمراض صارت حالي مرضية شاذة، في ضغط كابت على امرأة في مجتمع ما فتمنت أن تكون ذكرا، هاي حالة طارئة. أما في لب الأنثى هي ترتضي بأنثويته، وهي تعتاز مش بس ترتضي، وهو كذلك الله سبحانه وتعالى أقنع كل شخص بما خلقه به، ومن من ألطاف الله سبحانه وتعالى. ما هو موطن البروز لدى المرأة؟ يعني الآن إذا تيجي تسأل الرجال جميعا الأعم الأغلب يقول لك إن المرأة تملك كثيرا من مواطن البروز والفتن، قد تكون في كلها أو في كلها. لح أضرب مثال لإخوة المشاهدين، لو مرت امرأة والعياذ بالله من امام رجال بغض النظر عن الحكم الشرعي بلزوم غض البصر وبلزوم التستر على المرأة، مرت امرأة شبه عارية امام رجال من مختلف الاعمار والاجناس واللغات والثقافات، ردة الفعل ما هي؟ ردة فعل فوري، شكل هذا الجسد حالة من الإفاقة قطع، والذي ينكر هذا مكابر مكابر. لو عكسنا فقلنا لجملة من النساء وقف بغض النظر عن لزوم الغض والحكم الشرعي، ومر رجل شبه عار. هل تكون ردة الفعل لدى النساء هي نفس ردة الفعل لدى الرجال؟ الذي يقول أنها ردتي الفعل هما نفسهما أيضا مكابر، مش عم يحكي الحقيقة أبدا. إذن جعل الله في خصائص للمرأة خصائص أنثوية تدخل في إطار الإثارة، الإثارة المباشرة، وجعلها لا تستثار مباشرة، مواطن إثارتها مختلفة عن مواطن إثارة الرجل. إذا أخرجنا المرأة إلى المجتمع بلا حجاب، ما الذي أخرجناه فيها؟ أخرجنا فيها الأنثى، فكانت مقابلا ليس للذكر، للرجل، فكان هناك عدم تكافؤ في بروز هذين الصنفين في المجتمع، لأن هنا خرج الرجل وليس الذكر، وهنا خرجت الأنثى وليس المرأة. يعني مواطن بروز الإنسان في الرجل أكد من مواطن بروز الإنسان في الأنثى الصارخ. في الحجاب شو عملنا؟ مش نحن، الله سبحانه وتعالى قال للأنثى لك مواطن، وأخرج الإنسان من داخل المرأة، أخرج الإنسان من داخل المرأة، جعل هذا الإنسان يدا للإنسان الآخر في الرجل. وهنا أبرز المرأة بأبهى وجوه إنسانيتها، لم يقمع الإنسان في داخلها على حساب الأنثى، بل قمع الأنثى على حساب الإنسان. طيب أنا أضع هذا الكلام برسم دعاة المساواة بين الرجل والمرأة، بربكم كيف تكون المساواة غير هذا؟ أن يتعاطى إنسان مع إنسان وليس إنسان مع أنثى، بحال من أبشع حالات الاستغلال التي يمكن أن تتصور. هل قيمة الحجاب أو جزء من قيمة الحجاب أو ما يمكن أن نستنبطه من حكم لوجود الحجاب؟ طيب انتهينا من قضية العقل في العاطفة في داخل المرأة. أنا بدي أسأل سؤال بغض النظر عن الملوثات الاجتماعية التي تراكمت على هذه المرأة المسكينة طوال الآلاف من الأعوام عبر التاريخ. في تركيبة المرأة العاطفية ترى هل هناك من مرأة على مساحة العالم تحب أن تفجر؟ العفة في المرأة أصل أو عرض؟ هل أن العفة والحياء في المرأة داخلة في صلب تركيبها أم لا؟ هذه الملوثات التي وجدت تحت شعارات الحضارة والتقدم والرقي، الحضارة في أن تصبح ما في إعلان من الإعلانات إلا وتدخله مرأة، مرأة أنثى، ما يعني مع الأسف في عبودية للمرأة، عبودية جديدة وأخطر ومقننة، ويسمع لها المؤتمرات. مساواة؟ لا، نحن ضد المساواة. أصلا العقل يقبل مساواة بين الرجل والمرأة، العقل يقول العدالة بين الرجل والمرأة، والعدالة إعطاء كل ذي حق حقه وليس المساواة. مساواة، أنا سبق أن ذكرت أمس، مساواة يجب أن يكون عدد سائقي الشاحنات الكبيرة من النساء مساوي لعدد الرجال. بدكم مساواة؟ تفضلوا. يجب أن تعمل سنة ويرضع أطفاله سنة، تحمل سنة ويخترعوا له عمليات ليحمل سنة، هو مساواة. العدالة إعطاء كل ذي حق حقه. فلننظر إلى حق هذه المرأة خلف إعطاء ما عندنا، لكن ضمن قواعد العفة، ضمن قواعد الحياء، ضمن قواعد أنها امرأة يجب أن ننسجم مع ترتيبتها العاطفية. هل هناك بدي جواب، هل هناك من امرأة في الدنيا لا تكون العفة والحياء عندها طبعا مخلوق معها في جبلتها؟ نعم، إذا طبعها مجتمعها على نبذ الحياء والعفة تطبع، لأن في كثير من الأحيان التطبع قد يغلب الطبع، وإلا ما حدا منا بيخلق عم يصلي، نحن نطبع أنفسنا على الصلاة فتصبح الصلاة طبعا فينا. إذا أخر المرء منا صلاته شعر بالجبال على كتفه. أريد أن أتحجر لكني لست مقتنعا. طيب، أولم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ طيب، إذا كان أوامر الله سبحانه وتعالى لا يمكن التملص منها إلا بالمعصية، إذا دخلنا في المعصية، العقل يشير إلى ما ذكرته، العاطفي منسجم مع موضوع الحجاب، وجه عدم الاقتناع من أين؟ سيكون بطرا، وهذا البطر ستعاقب عليه. ننتقل إلى مخالفة الأوامر الإلهية وما هو عقابها. ترك الحجاب، مرة امرأة تترك الصلاة، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواه وإن ردت ردت آمنا سلمنا. عقابها في الدنيا لها آثار، منها قلة الرزق، منها نزع الهيبة من الواجب، منها إلى آخره، ترك الصلاة. والحاكم الشرعي مع بسط يده إذا كان في دولة الإسلام فترك الصلاة يعذر، ثم يعذر في الثالثة عند بعض الفقهاء يقتل، أنه مفسد. عم نحكي مع بسط يد الشارع الإسلامي، مع بسط يد الشريعة في دولة ارتضت أن تكون نظامها يحكم بما أمر الله. عم بحكي على مستوى نظري. عقابها في الآخرة قد يكون عقابها كيف وكيف وكيف من العذاب الذي أعده الله. ترك الحجاب خطورته أنه صحيح صاحبته تركت واجبا، لكنها ساهمت بمفسدة في المجتمع أيضا ستعاقب عليها، في قد يكون العقاب مضاعفا لترك الواجب ولبث المفسدة في المجتمع، لأنه يتعلق حق الآخر. عندما يعم الفساد في المجتمع يكون صاحب الفساد من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إلى أخواتنا، إلى أهلنا، إلى اللواتي سمينا أنفسهن مسلمات تقوى الله، قد تذكر كل امرأة أنها ستنزل في قبر وسيقفل عليها هذا القبر وستنتقل روحها إلى خالقها الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة في السماء أو في الأرض. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ستختلي هذه المرأة مع خالقها، فلتحسن الجواب، فلتحسن الجواب.
نعم. الأخت سعاد من النجف الأشرف تسأل عن موقع مدينة فاطمة التي يقصدها الأوروبيين للشفاء، هل هي في البرتغال أم إسبانيا أم فرنسا أم في مدينة أخرى؟
بالحقيقة هناك في البرتغال كما هو في ذهني، قديسة سميت فاطمة لا يقصد بها المسيحيون قطعا، لا يقصدون بها النسبة إلى فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليها، لا، هي بنت من بنات البرتغال. ادعت أن السيدة العذراء مريم البتول صلوات الله وسلامه عليها ظهرت عليها، وفيما قرأناه أن مجمعا كنسيا قام بالتحقيق في هذا الموضوع وأثبت قداسة لهذه المسمى فاطمة أو فاطمة وهي في البرتغال، ويقصدها المسيحيون، حجاج مسيحيون يقصدونها لاعتقادهم بأنها بأن الحوائج تقضى عندها. هذا حدود ما أعلمه، ويمكن مراجعته مرجعا كنسيا في هذا الموضوع لمزيد من المعلومات. هذا حدود معرفتي فقط.
نعم. الأخ مسلم يستفسر عن معنى الآية ظهر الفساد في البر والبحر.
تصور أستاذ علي نحن حكيم بهذا وسنأتي يعني على ذكره، لأنه في جملة من الإيميلات وبالمناسبة في أسئلة وردتني خلال شهر رمضان عن تفسير آيات، منها آيات مثلا آية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، منها آية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، منها آية نبي جاوز 15. استقلتهم من نحكي مع أصحاب لسببين اسمين، منه أن البعض لم يرد عبر البريد الإلكتروني، ورد عبر الفاكس، أجبت على حاولنا إرساله عبر الفاكس في 3 أو 4 ما قدرنا، دائما الخطوط مشغولة أو الخط مشغول أو معطل، يعني في سقف الورقة المكان المرسل منه عم ندق على نفس الرقم عم يوصل. والسبب الثاني أن هذه الآيات تصلح مقدمات لحلقات، حقيقة مواضيع مقدمات حلقات استقلتها، نجعل منها بعضا من مقدمتها، قد نفسر في مقدمة الحلقة أي واحدة، قد نجمع 3 أو 4 آيات ونفسرهم في مقدمة من مقدمة الحلقات، فإن شاء الله سنلبي أصحابها. معنى الآية ظهر الفساد في البر والبحر. كلمة ظهر تفيد الاستمرارية وليس في حين نزول الآية، بما كسبت أيدي الناس، يعني تحميل مسؤولية الفساد للناس بما تكسبه أيديه. وقد يكون الكسب ماليا ماديا، وقد يكون الكسب معنويا. في موضوع إبليس، أين كان الكسب المادي عند إبليس؟ لم يكن هناك من مادة يتعاطى بها إبليس على الإطلاق، كان وإبليس ما حدا يحاول يقول أنه لم يكن يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، كان يؤمن بوجود الله. إن إبليس كان من الجن ورقي إلى رتبة الملائكة لشدة عبادته، وعندما يرقى إلى رتبة الملائكة يعني اطلع على بعض من ملكوت السماء، ومن يطلع على بعض من ملكوت السماء يزول عنده أي شك بوجود الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا حصل؟ هو كان في صفقة يعني حرص عليها إبليس، مسألة بعيدة جدا عن المادة. الله في حكمته وفي تدبيره أراد أن يوضح لنا على مدى التاريخ أن عبادته لا تجتمع مع عبادة غيره على الإطلاق، وأقصد بغيره هنا النفس. في كثير من الناس يعبدون أنفسهم، وفي ناس كما يبعى، وفي ناس متعلمين على سبيل النجاة وهكذا، فيلقى بينها ظهرا من هؤلاء فتبدأ الضلالات تستشري. الغناء حرام. ما هو مد الصوت وترجيعه بالصيغة المتعارف عليها لدى أهل الفسق والمعاصي والفجور؟ كان في حرمة منفضة على هذا المجلس برمته، كانت تعقد من مجالس ما حدا يتلوي أنه في زمن رسول الله ومن بعده من الأئمة الصالحين لم يكن هناك غناء، كان هناك غناء معبد أو لم يكن معبد المغني وطويس وفلان من المغنين يرسل إليه بآلاف الدراهم والدنانير ليؤتى معززا مكرما من بلد إلى بلد حتى يستمع إليه الأمير الفلاني أو الحاكم الفلاني أو من سمى نفسه بالخليفة الفلاني، أين كان أهل بيت النبوة معدن رسالة فقهاء الأمة؟ كانوا بهذا من موقف الصاحب الناقم الذين صرحوا بالحرمة. وما نعرف، لا نعرف في بيوتهم نظرا، لا نعرف في بيوتهم والعياذ بالله قنبورا أو دفا أو ما شكل ذلك. وإذا هذا يعني أنت بدك تشوف الواقع، بدك تشوف الشعر المعاصر والفقه المعاصر من خلال تشوف الواقع. ورحم الله أبا فراس عندما كان يجري تفاضلا بين بني العباس وبني علي بن في قصيدته، ومن سخط، شوف كيف يدل على سخط المجتمع من خلال تمثيله الشعري. منكم علية أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، علية امرأة ماجنة كانت بيعت بمئة ألف دينار جاري من جوار الدرامي، هو إبراهيم المصلي ابن إسحاق المصلي أو أحدهما أبو الآخر لهم أخرج مخارج الدم والجنسر وما ما يذكره أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأصل. فعم يعيرهم منكم علية أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، ما في بيوتهم تبدو التلاوة في أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم. هذا المثلب. ما في بيوتهم للخمر معتصر، ولا بأنفسهم للشر معتصم، ولا تبيت لهم أنثى تنادمهم، ولا يرى من مرودهم حشم، فالركن والبيت والأستار منزلهم، وجمجم والصفا والحل والحرم. إذن في مجلس كان يعقد بالله يشرب فيه الخمر، تغني فيه المغنيات، يضرب فيه على الآلات وما شابه، هذا المجلس بكل تفاصيله حرمه أئمتنا صلوات الله. يعني في زماننا كل ما هو من هذه المجالس حرام، بما في ذلك الغناء بمد الصوت وترجيعه بالصيغة المتعارف عليها لدى أهل الفسق والفجور والمعاصي، هل موسيقى اللهوية التي تتداخل معهم، بحيث إذا جمعنا عرف عام ما هذه الموسيقى فن يستطيع الإنسان أن يبص عليها، ما هذا الغناء يقول صحيح شيخ هذا قد يكون آية قرآنية أو شيء آخر لكنه بلحن أهل الفسوق بلحن أهل المعاصي، وهو لحن مشابه للمطرب الفلاني. بعض الناس هذا كله منفض عليه، فما بالك لو أخذ اللحن من أهل الفسق ليسقط عليه كلام حق. تزداد المصيبة. والسيد إلا المرجانات ولو استعملا الغناء في القرآن والمرسية الكتابية وغيرها كان الحرام آكدا وتشتد الحرمة فيه، لأنه عمى على الناس بكلام حق أراد به باطل. أيضا هذا وضع الموسيقى، وما كان مشتبها فالاحتياط فيه والهام فيه. كيف يعرف المتدين؟ كلما دق له على طرف غطاس هذا المتدين، أو المتدين ذلك الجبل الشامس الأشم الذي لا تهزهزه ولا تدهده مشاعره كرهات الدنيا من هنا ومن هذا الوحيد. بمجرد ابتداء المنشد وفرقته مرى الجميع من نساء وأولاد ورجال يتحمسون بالتسويق، أو حتى الرقص والدس، رقص النساء أمام الرجال حرام، ورقص الرجال أمام بعضهم البعض، الرقص بحد ذاته للرجل من المحرمات. ماذا يبقى منه إذا رقص؟ ماذا يبقى منه؟ يتضاءل ويضمحل. رقص المرأة لزوجها جائز، نعم. رقص النساء أمام بعضهن البعض في الأعراس الغناء كله حرام استثنى الشرع الشريف أمرا. حذاء الحادي للعيس، كان في نوع من الحدي يحدون به يغنون به من قوافل الجمال فينتظم سيرها، هذا استثناه الشارع. وغناء المغنيات في الأعراس، نساء في مكان لا يراهن فيه الرجال، مش مكشوفين على بعض الله، فيهم يغني. هل يجوز استعمال الآلات الموسيقية في الغناء؟ فهؤلاء يحرمون ذلك، وجزى الله خيرا المرجع الديني الكبير ميرزا جواد تبريزي حفظه الله وشفاه وعافاه، لأنه فصل في هذا تفصيلا كبيرا وصرح بالحرم. هذا الاستثناء الوحيد غناء المغنيات في الأعراس. لذلك كنا نرى في زمن يعني في أزمنة ماضية كنا نرى أعراس المتدينين في السن، نساء لها ورجال لها، يجيب نوع من طنجرة أو نوع من
جاعة بلاستيك
يدق ولا حتى لا يستعملوا آلة له، يغنوا لا نسمع إلا حسيسا مختلطا لا يدق. استثني نعم استثني. أما الموالد تحت شعار مولد النبي، تحت شعار ذكرى ميلاد مدري مين، تجتمع النساء على الرجال في مناظر مخزي قد شاهدت بأم عيني على بعض شاشات التلفاز، أبحث شاهدت احتفال كهذا ينسب إلى المتدينين، كاد الناس أن يرقصوا على الطاولات، مدير أرجيني صار يرقص بها، هل أعذريني أنا مضطر أن أنظر، لكن هذا ليست قوية مؤمنين، أخوك دينك فاحفظ لدينك، أين هو الدين؟ في هذه الحفلات برمتها بدءا من الغناء واستعمال الآلات وغيره وغيره مما يفتي فقهاؤنا بحرمته. لن حقيقة بعد شهر رمضان سأخصص حلقة سردية أسرد فيها فتاوى العلماء الكرام العظم على الله كلماتهم في هذه بتفصيلاتها.
نعم سماحة الشيخ، عطفا على اللي تفضلت فيه عندي تساؤلين. التساؤل الأول، هل من صيغة معينة للمولد أم هي تسمية يحتمي وراءها من يكونون
فكرة المولد؟ يعني أولا يمكن أن نحتفل بميلاد رسول الله، هل هناك من مانع؟ أي أمر مستجد، ما فيك تسميه بدعة مباشرة، أي بيسمي مولد النبي بدعة، ألا في البدعة دخل بدأت تيجي تخد إلى قواعد فقه. هل يجوز لي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أي أمر لا بد أن ننظر إلى المقتضي فيه وإلى المانع منه. هل هناك من مانع شرعي في أن نحيي ذكرى رسول الله؟ ما في. المقتضي موجود، نعم المقتضي موجود، هو من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلب. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله أهون عند الله من الصفا والمروة اللي كرسها الشعب. لكن أي مولد كل شيء زاد عن حده دخل زاد بمده عن حده يجب أن نتوقف عنده. إذا من يكتمل على آلات له غناء من نوع الغناء المخلص، كلنا نعلم أن المسلم خرجه من المدينة بيدهم الدفوف والمجاهر، هذا الدف الرق، وبعض الروايات تنفي هذا أيضا، بيدهم أغصان من ساعة الناقل وهم يغنون خلبا، طلع البدر علينا من سميات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. هو في نوع شعر أيجاله يمكن للإنسان لو قالها أن تسمعها كموسيقى، لها جرس معين، أم طيب ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم ستر، قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الستر، هذا يجري. ولهذا غني رسول الله، انشد لرسول الله،
حسنا ما أقول من الحدود لا تشبه بأهل فسق، ليس غناء مستمرا على معاصي، لا يوجد آلات من فطير، هذا أمر. وأن يتمادى الموضوع فيصبح مد وترجيع ومنافسة المطربين والمطربات فالمطربين يجب على الأمة أن تتصدق كل حسب وزنه وحجمه. أنا بتبث بيتي، حضرتك بتبث بيتك، زوجتك بتأثر على خياتها، زوجتي بتأثر على خياتها، وهكذا. يجب أن ننشئ مروحة احتياط داخل مجتمعاتنا كي نترقى عن هذه الشبهات إن لم نقل المحرم. نعم
سمعت الشيخ، كان عندي تساؤل بنجيب عنه بعد إذنك بعد الفاصل، وهو ما رأي الشرع بما يسمى النوبة حيث تستعمل بعضها في الأفراح والسلمات وما يرافقها؟ نجيب عن هذا الأمر بعد الفاصل. أيها الأخوة المشاهدون تابعونا بعد الفاصل. أيها الأخوة المشاهدون أهلا بكم من جديد. نعم سمعت الشيخ، كنا
تحدثنا تحدثت عن موضوع النوبة، يعني أحيانا يكون هناك بعض مثل الفضول ومشاكل ذلك للنافش العسكري، بعض استقبالات رسمية يكون فيها نوبة ما يسمى بالنوبة، هذا ليس من الموسيقى الحرام. استثنى فقهاءنا الموسيقى التصويرية غير الناجمة في التي ترافق الأفلام، الموسيقى العسكرية، الموسيقى الاستقبالات ومشاكل ذلك، هذه من المستثنات ليست حراما لأنها ليست لهوية بالمعنى اللهوية.
نعم. الأخ زينب بن كربلاء المقدسة في العراق تسأل سمحة الشيخ، تقول أنا من العراق ومن كربلاء بالتحديد، وردت أخبار عن أن أكل السمك محرم الآن لأنه يرمى بجثة الناس بعد أن تقتلهم جماعة الإرهابيين بالنهر، والسمك يأكل من هذه الجثث، فما ردكم حول هذا الموضوع؟
أقول أول رد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأكرر دعائي ولازمة الدائمة أن يمن الله على أهل العراق كافة بإنارة بصائرهم للخروج من محنتهم بأقل قدر من الخسائر. لا أعلم من أين وصلت الأخبار للأخ زينب بأن السمك إذا أكل جثة يصبح حرام، لعلها ترمي إلى أمر آخر. في الشرع الشريف ما يسمى بالحيوان الجلاد. حيوان الجلاد، ما هو الحيوان الجلاد؟ هو الذي يتغذى على عذرة الإنسان. نفرض أكثر ما كان يحدث في القرى في الدواجن التي كانت تربى من دجاج وبط وما شابه ذلك، وكانت هذه الحيوانات كرمة وقد تتغذى على عذرة الإنسان، فإذا شاهد صاحبها حرم عليه أكلها، ويجب أن تستبرأ بحبس هذا الحيوان فترة ما، لكل حيوان له فترة كي يستبرأ حتى يطهر عرقه، لأن عرق الإبل الجلالة بعض فقهاءنا يقولون بنجاسته وهو المشهور، وبعضهم يقولون بأنه غير نجس لكن تبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة مثل على عرق الجنب من الحرام. فالإبل التي تتغذى على عذرة الإنسان تحرم أي حيوان، وله مقدار معين بالشرع أن يخبس فيه، مثلا تخبس الإبل 40 يوما، تخبس الدجاجة 3 أيام، أو البطة 3 أيام، 5 للدجاجة تبديل منها، وهكذا. هلا الذي يقرأ هذا المطلب قد يتوهم أن هناك سمكا جلالا. الجلل يكون في الحيوانات البرية مأكولة اللحم، ولا يكون في السمك، ولا دليل على الحرمة على فرض الثبوت. نفرض أن هناك جثة للإنسان، كل نهر الفرات بما فيه من أسماك سيتحاططون عليها في جلد بسيط، يأكلون. هذا لا يعني حرمه اكل كل شيء، هذا واحد. لا لا يعلم ان السمك اذا تغذى على جسد انسان لا يعلم من الشرع انه يحرم، وان كانت تتقذر منه الابدان في امور كثيره تعلاها النفس، لكن بالشرع الشريف غير محرمه، وفي امور تعتديها النفس لكن بالشرع الشريف هي محرمه. وان كان اشك في ذلك لانه الانسان يغتسل لقتله طبيعيا، يجب ان يكون منساقا مع الشرع الشريف، لكن لتراكم الازمنه وتغير تلك السلائق والبديهيات قد يكون نشا شيء جديد. في كل الاحوال لا دليل على حرمه اكل السمك.
الاخت امال من دبي سمعت الشيخ تسال: ما حكم من يضع في منزله التمثال لبوضع على سرير التحفه ويقول ان التمثال لا يعني له شيء البتة سوى انه تحفه جميله؟
صحيح، كنت قد تحدثت الاسبوع الماضي تماما عن موضوع التماثيل، وقلت ان صناعه التماثيل المجسمه لذوات الارواح حرام، وفقهاؤنا يقولون ان اقتناءها وشراءها من المكروهات. نعم، في خصوصية لموضوع هذا التمثال بوضع، أن هذا التمثال ما زال يعبد إلى يومنا هذا، ما زال رمزا لعبادة ما. في إشكال آخر غير اللي ذكرته، التماثيل اللي ذكرتها الأسبوع الماضي مجرد تماثيل، لكن هذا له خصوصية أنه إله، أنه يعبد، أنه رمز لعبادة معينة، ما في أذن بهذا الموضوع، لكن بها الثلاثة. إذا الحرمة تكون من هذا حتى بموضوع الاقتناء، لأنه أصبح صمما، وما صدق عليه أنه صمم مشكلة حتى في اقتنائه، لذلك أرى أن من الاحتياط أن لا يقتنى ولو لم يكن يعني لصاحبه شيئا، لأنه يعني لمليار وأكثر من مليار أشياء وأشياء فلي تجنب.
نعم، سمعت الشيخ أن سؤال: ما حكم صور الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومغلق عليها صور الإمام علي التي تعلق في المنازل والبيوت؟
ذكرت مولانا أنا بالنسبة لتصوير ذوات الأرواح، في التصوير مجسما بالشمع والخشب والحديد، هذا نحت يسمى نحت.
نعم،
وفي التصوير بالريشه امر اخر، والتصوير بالريشه ليش امر؟ اما لضيوف من انسان وحيوان، واما لغير ضيوف. فإن كان لذي روح رأس ورقبة فقط إلى حدود الصدر جائز، وإن كان لغير ذي روح جائز مطلق كرسم الوريد وما شابه. الآن عم تسألني عن حكم ما نراه في الأسواق من رسومات للأئمة وما شابه. أولا ليس هناك مدرسة ثانية في حدود ما أعلم. ثانيا هذا رسم تشبيهي، شو اجى عمل الفنان او الرسام؟ اجى نظر في كتب السيره، وجد ان الامام علي صلوات الله وسلامه عليه رجل ربعه، ليس بالطويل الفارح ولا بالقصير الكذا، دقيق منه ما استدق، غليظ منه ما استغلظ، بعد العينين، اسمر اقنى الانف، كث اللحيه، مطروق السنايا في بعض الأئمة وغيرها. إذا استجمع بذهنه هذه وحاول أن يرسمها، قلنا بأن الرسم حلال، فلا أشكال في ذلك، وهو ما قاله علماؤنا أن الرسم التجسيمي هو الحرام. ما كان رسما بدون تجسيم ولم يكن ينظر لكل البدن، ماذا فقهاؤنا يقولون بحليته؟ يبقى انه هل يحرم ان نقول ان هذا هو الامام علي؟ ما حدا بيقول هذا هو الامام علي، وان قال نعم اذا جزم يقال له انت اخطات وانت ترتكب محرم. لكن إذا قال هذه ما هذا الإمام الذي تخيلته في رسالته ماذا دوره في ذلك؟
نعم. الأخ أبو هادي من لندن يسأل ما هو حكم المرضعة في أثناء الشهر الكريم؟ هل يجب عليها الصيام أم لا؟ خصوصا إذا كان الصوم يؤثر على تباؤد الحليب.
إذا كان هناك إذا كان الصوم يؤثر على المرضعة من أمرين اثنين، إما بضعف الحليب للولد للمرتضع، وإما بضعفها هي، أن الرضاع قد يؤدي إلى نقص حاد في الكالسيوم في غيرها من التي تحتاجه المرأة لبقاء جسدها قائمة، فالضرر مرة يكون عليها ومرة يكون على الولد. في كلا الحالتين مع تحقق الضرر يجب عليها الإفطار، يجب عليها الإفطار إذا كان تحقق الضرر أمرا واقع. ماذا تفعل؟ يجب عليها القضاء حين تنتهي من رضاعها، يجب عليها القضاء حين تتمكن من القضاء، مضافا إلى على نحو الاحتياط إلى الفدية وهي 3-4 كيلو جرام عن كل يوم.
نعم. الأخت علياء من البحرين تقول: سورة مريم الآية 43 يتحدث الله سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم حيث ينصح والده بترك عبادة الأصنام والشياطين، وهذا ينافي القاعدة بأن الأنبياء من صلب طاهر، أفيدونا.
حقيقة السؤال مورد أخذ ورد وبحث مفصل.